الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل هذا العمل وهذه الدروس خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. ثم إني أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به من عودنا لهذا الاجتماع ولهذا الدرس. أحب أن أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع خصال، والله لو ضرب الإنسان أكباد الإبل لواحد للحصول على واحدة منها لما كان كثيرا. فكيف وهي تحصل للمرء بأقل سبب وأدنى تعب، ولا يحصل خصلة واحدة وإنما يحصل خصال الأربعة كلها. فهذا والله من عظيم فضل الله، والله ذو الفضل العظيم. نعم، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به علينا من هذا الفضل وهذا الدين وهذا الخير وهذا النور العميم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفرح التام به، حتى نكون أشد به فرحا من كل شيء في هذه الدنيا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني خير من الدنيا وما فيها، خير من كل هذه الأشياء والمتع واللذات والمدنية والحضارة وإلى آخره، خير منها والله لقاء مع أهل الذكر في حلق الذكر في بيوت الله سبحانه وتعالى، هذه المجالس التي يباهي الله سبحانه وتعالى بنا ملائكته ويقول لهم: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما خافوا منه، أو كما ورد في الحديث في صحيح البخاري ومسلم. الحاصل أيها الأحبة، كنا توقفنا في آخر درس عند تفسير البسملة، ثم تحدثنا في عبر مقدمات يسيرة عما ينبغي أن نعرفه عن سورة الفاتحة، واليوم نبدأ بتفسير أول آية من هذه السورة العظيمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد كلمة عظيمة الشأن، كبيرة القدر، ولذلك نجد أن معظم الأذكار توجد فيها هذه الكلمة العظيمة. أحب الكلام إلى الله تعالى إيش؟ أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. وفي الأذكار التي تقال أدبار الصلوات سبحان الله والحمد لله، والله أكبر. وفي الأذكار التي تقال عند النوم أيضا سبحان الله والحمد لله، والله أكبر. وخمس سور من القرآن الكريم افتتحت بهذه الكلمة: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وسورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة، وسورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وسورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. خمس سور في القرآن افتتحت بهذه الكلمة العظيمة، بل إن أول كلمة يقولها أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وآخر كلمة يقولونها وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا يدلنا على ماذا يا إخوان؟ يدلنا على عظم منزلة هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فضائل وأنعام، نعم من الله سبحانه وتعالى، يجب والله أن نفرح بها. نعم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. إذن هذه الكلمة عظيمة، وإذا كانت بهذه العظمة فإنه ينبغي لنا أن نقف عندها وقفات لنعرف معانيها، ماذا تحمل هذه الكلمة المعنى، لأن كثيرا من هذه الكلمات يا إخواني ظلمناها، نقولها بألسنتنا وقد نكثر أن نقولها بألسنتنا، ولكن يؤسفنا كثيرا أننا لا نتوقف ولو لساعة واحدة محدودة من الزمن من عمرنا الطويل لنتملى ونتدبر معاني هذه الكلمات العظيمة. فما معنى كلمة الحمد لله؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسيره، خلافهم طويل، لكن سنقتصر في هذه الجلسة وفي هذا المجلس على أهم ما قيل فيه. فمن العلماء من يفسر الحمد بالشكر، ومن هؤلاء ابن جرير الطبري رحمه الله، ويقول الحمد لله بمعنى الشكر لله. وهذا القول قال به أيضا أبو العباس المبرد، ولم يرتضه جمهور العلماء، بل يقولون إن هناك فرقا بين الحمد وبين الشكر. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ قالوا الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون باللسان، بينما الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالأركان يعني والجوارح. إذن الشكر أعم من حيث الآلة، الحمد لا يكون إلا بإيش؟ باللسان فقط. أما الشكر فيكون بثلاث آلات: القلب واللسان والأركان. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، فسمى عملهم شكرا لله سبحانه وتعالى. وقالوا الحمد أعم من الشكر من حيث السبب والباعث، لأن الباعث على الشكر هو مجرد الإحسان، يعني أحسن إليك أحد فتشكر، أما الباعث على الحمد فليس هو مجرد الإحسان، وإنما الإحسان وغير الإحسان، يعني سواء أحسن إليك أو لم يحسن. فمثلا قد ترى إنسانا فتعجب بأخلاقه وبدينه وبصلابته في الحق وبشجاعته وبكرمه وإلى آخره، وبجماله وطوله ولونه وشكله، فتثني عليه وتذكره بمحامد كثيرة. هذا الحمد منك له، هل هو مقابل نعمة منه لك؟ لا. إذن الحمد يكون مقابل النعمة ومقابل غير النعمة، بمعنى أنه يكون بسبب الإحسان وبسبب غير الإحسان، فليس متعلقا بالإحسان كالشكر. إذن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص كما يقول العلماء وجهي، بمعنى كل واحد منهما أعم من الآخر من جهة وأخص من جهة. الحمد أعم من حيث الآلة وأخص من حيث السبب، والشكر الحمد أخص من حيث الآلة وأعم من حيث الباعث، والشكر بعكسه، الشكر أعم من حيث الآلة وأخص من حيث الباعث له، لأن الباعث على الشكر هو الإحسان. إذن الحمد أخص من الشكر من جهة الآلة، فهو يكون باللسان، وأعم من جهة الباعث، لأنك تقوله أو يكون لمن أحسن إليك ولمن لم يحسن. وبهذا نعرف أن من يفسرون الحمد بالشكر لا يصيبون من كل جهة، وإنما يصيبون بعض الحق. صحيح أن بينهما اتصالا، ولذلك عبر العلماء فقالوا إن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، يعني أحدهما أو كل واحد منهما أعم من جهة ليست هي الجهة التي نعم صار فيها الآخر عاما. طيب، فسره بعضهم بالحمد بالمدح، الحمد هو المدح، والتفسير خاطئ. لماذا؟ لأن المدح يا إخواني يكون على المحبة، يكون بمحبة وبدون محبة، أما الحمد فلا يكون إلا بمحبة وتعظيم، في رابطة بين الحامد والمحمود هي المحبة والتعظيم، بخلاف المدح. المدح ممكن الآن تصف الجدار أو هذا السقف، تقول هذا السقف جميل اللون، حسن التنظيم، هذا ايش يسمى؟ حمدا ولا مدحا؟ حمد ولا مدح؟ مدح، يسمى مدحا. لماذا؟ لانه ليس هناك علاقه محبه وتعظيم بيني وبين هذا السقف، بخلاف الحمد فانه يكون هناك علاقه محبه وتعظيم بين الحامد والمحمود. لذلك عرف ابن القيم الحمد بكلمة جميلة، فقال: الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. لاحظوا معي، ذكر المحمود بصفات الكمال، يعني إذا أثبت صفات الكمال للمحمود مع محبتك وتعظيمك له فذلك يسمى حمدا. أما إذا أثبت صفات الكمال والتعظيم من دون محبة ولا تعظيم فماذا يسمى؟ ها؟ يسمى مدحا، يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. إذا الحمد له معنى دقيق، ولذلك يا إخواني لما نعرف هذا المعنى نعرف لماذا افتتح كتاب الله به، لأن الذي يقول الحمد لله ايش يثبت يا اخواني؟ يثبت جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، كأنك قلت هو الله الرحمن الرحيم الحي القيوم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخر الاسماء الحسنى، كأنك قلتها واختزلتها في هذه الكلمة، خصوصا لما جاءت كلمة أل الدالة على الاستغراق جميع المحامد لله وشمولها لله جل وعلا. فما من محمدة إلا ولله أتمها وأكملها وأعظمها وأشملها. إذن لما يقول العبد الحمد لله كأنه يثبت لله سبحانه وتعالى جميع صفات الكمال وجميع صفات الجمال وجميع صفات الجلال. لا يجب بهذه الكلمة القصيرة الحمد، فأنت تقول أثبت لك يا الله جميع صفات الكمال، لك الحمد لله. ولاحظوا هنا أنه قال لله باللام لام الاستحقاق، يعني أنها مستحقة لله سبحانه وتعالى، جميع المحامد مستحقة لله جل وعلا. وقد تقدم لنا تفسير لفظ الجلالة، ولا مانع تعيده في سورة مختصرة. لفظ الجلالة الله كما قلنا لكم أصله الإله، لكن لكثرة دورانه على الألسن حذفت الهمزة فيه وأدغمت اللام في اللام، حذفت الهمزة الإي لا، وأصبحت لما حذفت الهمزة الله، اجتمع حرفان من جنس واحد أحدهما ساكن أو أولهما ساكن والثاني متحرك فأصبحت الله. وفخمت تعظيما لله، نعم للأصل في اللام يا إخواني أنها من حروف الترقيق ولا من حروف التفخيم، ما تفخم اللام إلا مع لفظ الجلالة، ما تفخم اللام إلا مع لفظ الجلالة. لأن حروف التفخيم ما هي؟ خص ضغط قر، سبعة حروف، هذه الحروف التي تفخم، وأما ما عداها فإنها الأصل فيها الترقيق، كلها حروف استفالية يقول الله العلماء حروف ترقيق. استثنى من ذلك حرف اللام في لفظ الجلالة، في لفظ الجلالة فقط إذا تقدمه مفتوح أو مضموم تقول الله لا إله، هو الله لا إله إلا هو. ويستثنى من ذلك أيضا الراء في حالات معروفة لديكم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم إلى آخر ما عند علماء التجويد من ذكر لأحوال التفخيم تفخيم الراء. وإلا الأصل أيضا في الراء الترقيق، لأن وجميع الحروف غير السبع التي ذكرت لكم خص ضغط تض هي حروف ترقيق، حروف ترقيق. طيب الحمد لله، لفظ الجلالة الإله قلت لكم إنه على وزن فعال، إله على وزن فعال، وفعال في العربية تأتي بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، اي نعم. فكذلك هنا فعال بمعنى مفعول، اله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود. اذن معنى الله ها المعبود. اذا قيل لك ما معنى كلمه الله قل المعبود، وبهذا المعنى استحق هذا الاسم أن يكون هو أعظم أسماء الله، وهو أعرف المعارف، وهو العلم الذي يوصف ولا يوصف به. دائما الآيات تأتي إذا جاءت وصف الرحمن سبحانه وتعالى وذكره وتعديد أسمائه يبتدأ بهذا الاسم، ثم تأتي بقية الأسماء صفة لهذا الاسم أو تابعة له أو تالية له. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه إلى آخره. نعم الحمد لله. ونلاحظ دائما يا إخواني كلمة الحمد تقرن بسبحان الله، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا فقد تضمنت غاية المدح لله جل وعلا. بسبب ماذا؟ أن أحدهما تنزيه كامل من جميع العيوب والنقائص وهي كلمة سبحان الله، والثانية إثبات تام لجميع صفات الكمال والجلال على وجه المحبة والتعظيم لله جل وعلا. ولذلك أول ما يبدأ الإنسان الصلاة يقول إيش؟ الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني يسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد. أن كلمة وبحمده الباء هذه يا إخوان باء المصاحبة، يعني تسبيحي مصحوب بالحمد، لأن التنزيه وحده لا يكفي، كما أن الحمد وحده لا يكفي. ولذلك تقرن هاتين، تقرن هاتان الكلمتان في كثير من المواضع. لما يركع الإنسان إيش يقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده. لما يسجد سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقولها الإنسان متى؟ يقولها الإنسان عندما يقوم من المجلس أو كفارة للمجلس، وعندما أيضا يتوضأ. نعم، وعندما يتوضأ، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق ثم جعلت في طابع فلم يفتح أو لم يكسر إلى يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أي أسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد، لأن التنزيه المجرد يا إخواني أو النفي المطلق لا يفيد مدحا. لو قلت لكم هذا الجدار لا يظلم، هل هذا يقتضي مدح للجدار؟ ها؟ كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الشاعر يمدحهم ولا يذمهم؟ يذمهم. ليه؟ المعروف عند العرب ومن لا يظلم الناس يظلم. وهو بتأكيد الظلم لأنهم يعني يأنفون من الظلم، ولكن لأنهم لا يقدرون عليه، يعجزون عنه. أي نعم. ومن لا يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه قاعدة في العرب القوية في الضعيف. فالحاصل يا إخواني إذا قلت هذا الجدار لا يظلم، هل هذا مدح الجدار؟ ليس مدح. إذن النفي المطلق ليس مدح. متى يكون النفي مدحا؟ يكون النفي مدحا إذا تضمن كمال الضد، إذا ضمنته كمال ضده. فإذا قلت الله لا يظلم وقصدت بذلك أنك تنفي الظلم وتثبت كمال ضده، مش كمال ضد الظلم، العدل، كمال العدل، يكون هنا صفة مدح ولا صفة نقص؟ هنا صفة مدح. أما إذا قلت النملة لا تظلم مثلا، ما تمدحها بذلك، لأن النفي المجرد ليس مدحا وليس كمالا، لكن النفي الذي يتضمن إثبات كمال الضد هو الذي. ولذلك اقترنت هاتان الكلمتان، لاحظتم يا أخوان، اقترنت هاتان الكلمتان ليه؟ لأن أحدهما تسبيح وتنزيه، تنزه الله عن النقائص. طيب نزهناه عن النقائص ما يكفي، هذا لابد نثبت له إيه؟ أي نعم، لابد نثبت له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، ومع المحبة والتعظيم، ومع المحبة والتعظيم. قال الحمد لله. كلمة سبحان الله بالمناسبة أو التسبيح افتتحت به سبع سور في القرآن. ما هي هذه السور؟ خلنا نبدأ بالترتيب لتدركوا أيضا سر الترتيب في القرآن. الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، واحد. ثانية، الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض. ثم بعدها الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم بعدها صف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم بعدها الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم بعدها التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم بعدها آخر شيء سورة الأعلى سبح. إذن سبع سور. شوف لاحظ الحمد خمس سور وهذه سبع سور، كلاهما قطعت على إيش؟ على وتر. إن الله وتر يحب الوتر، هذا واحد. ثانيا أن التسبيح هنا يا إخواني بدأ أولا بالمصدر الذي هو أصل الكلام، أصل الفعل والاسم على الصحيح من أخبار النحاة، بالمصدر سبحانه. ثم ابتدأ بالأفعال، فبدأ بالماضي سبح، انتهى من الماضي بدأ بالمضارع قال يسبح، يعني الآن وبعد أن. ها، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر، سبح اسم ربك العظيم. وهذا يدلك على ماذا؟ على عظم منزلة هاتين الكلمتين، الحمد لله وسبحان الله. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب، الحمد لله رب العالمين. رب يا إخواني في اللغة تطلق هذه الكلمة على الملك أو المالك للشيء، يقال له رب، وتطلق أيضا على السيد، أن تلد الأمة ربتها، في رواية أن تلد الأمة ربها، يعني سيدها، تلد الأمة ربتها أو ربها أي سيدها. ترد أيضا بمعنى المصلح للشيء، القائم عليه. ومنه عندنا هنا في نجد كانوا يسمون الذي يصلح الدلال يسمونه ايش؟ رباب، يكون يرب الدلال يعني يصلحها. اي نعم، المصلح للشيء. ومنه الربانيون لانهم القائمون بامر الكتاب، المصلحون لما افسد الناس. تطلق إذن على عدة إطلاقات، المالك وعلى السيد وعلى المصلح للشيء والقائم عليه والمدبر لأمره. وهذه كلها تجتمع في حق الله سبحانه وتعالى، وأصل اشتقاقها من التربية، أصل اشتقاقها كما يقول بعض أهل العلم من التربية، لأن القائم بالأمر أو المصلح له أو السيد له أو الملك له أو المالك دائما إيش؟ يربي ويقوم على شؤون من يربيه. ومنه قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة من هي شباب؟ الربيبة هي بنت الزوجة. لماذا سميت ربيبة؟ لأن الزوج يقوم على أي نعم تربيتها ومصالحها، فسميت ربيبة. الحاصل يا إخواني أن كلمة الرب كلمة عظيمة الشأن أيضا، لأنها تدل على معنى عظيم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهو معنى الربوبية الذي يتضمن الملك، ملك الأشياء والتصرف المطلق فيه، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف أن هذه الآية أثبتت لله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء. الحمد أثبتت الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولله أثبتت الألوهية، ورب أثبتت الربوبية. فجاءت أنواع التوحيد كلها في أول آية من القرآن الكريم، جاءت أنواع التوحيد الثلاثة في أول آية من القرآن الكريم. طيب، يقول العلماء إن كلمة الرب بالألف واللام خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا تطلق على أحد سواه، فاسم خاص بالله، فما يقال في أحد إن هذا هو الرب، يعني مثلا يقول الناس في أميرهم المتولي أمورهم في سفرهم مثلا أو في صاحب الدار هذا هو الرب، ما يجوز، لأنها إذا وجدت مع الألف واللام فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، ما تنطلق إلا إلى الله. أما إذا أضيفت فهي بحسب ما أضيفت إليه، فيقال فلان رب الدار وفلان رب هذه الشاة. أي نعم، يعني صاحبها وسيدها أو مالكها أو القائم عليها. أي نعم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى واذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين. اذكرني عند ربك، هذه قالها يوسف عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ظن أنه ناج منه، اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك الذي يعني تخدم أو تتولى أو تقوم بخدمته وتنفذ أوامره إلى آخره، أو الذي يملك أمرك. أي نعم، اذكرني عند ربك. وكلمة الربوبية يا إخواني كلمة عظيمة، بدلالة أن كثيرا من الأدعية في القرآن الكريم صدرت بهذه الكلمة. لماذا؟ لأنها استدرار لربوبية الله للعبد، يعني كأنها لون من التوسل. فأنت إذا قلت يا رب كأنك تقول أسألك بتربيتك لي ولعبادك وقيامك بمصالحنا وملكك وتصرفك فينا أن تنفذ لي كذا وأن تعطيني كذا وأن تحقق لي كذا. هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر، قال شاهد الحديث قال رب أشعث أغبر يمد يديه للسماء. إيه نعم، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وغلي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا الرجل جاء بمجموعة من الأشياء التي تكون سببا في الإجابة، منها أنه أشعث أغبر، يعني ظاهر الافتقار إلى الله، كونه في سفر، وكونه أيضا يمد يديه للسماء، وكونه يستجير بهذا الاسم العظيم ويختار هذا الاسم الذي فيه معنى التربية والإصلاح ومعنى السيادة والملك والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالمنة والفضل. اي نعم، فيقول يا رب يا رب، ومع ذلك لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه نقص عليه شرط من شرائط الاستجابة، وهي طيب المطعم، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. طيب، ولذلك قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني يقصرون مسألتهم على أمر الدنيا فقط. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوف الكلمة التي تقال هنا ما هي؟ كلمة ربنا، ربنا آتنا في الدنيا، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليه ويختم به دعاءه ويختم به كل شوط من أشواط الطواف. هنا الركنين يقول إيش؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت أيضا لو تأملت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوجدت أنه يكثر من هذا الدعاء، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لاحظ كم تكررت، يمكن قرابة 8 أو 9 مرات أو 10 مرات في مقطع نسي، ما يدلك على ماذا؟ على عظم منزلة هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات إنما تذكر لنا في القرآن يا إخوان لنقتدي بهؤلاء الأنبياء، فحالهم أشرف الأحوال، وخصوصا إذا كانت من خليل الرحمن. موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في حالته التي تعرفونها لما ذهب إلى مدين قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين ولما خرج منها خائف يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. إذا كلمة ربي يا إخوان كلمة عظيمة الشأن، كلمة عظيمة المنزلة، فيها توسل إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى هذا الاسم الذي هو معنى الربوبية، معنى الربوبية الذي فيه التربية والعناية والإصلاح والملك والتصرف التام. فكأنك تقول يا ربي أو يا سيدي ويا مالك أمري ويا من رباني بنعمه وأولاني فضائله وأعطاني وأكرمني أسألك كذا وكذا وكذا. هذا معنى هذه الكلمة المختصرة المختزلة في 3 أحرف ربي. رب العالمين، من هم العالمون؟ أو ينصح للعالمين؟ أي ما يوجد في القرآن إلا العالمين، لكن العالمون ما توجد. طبعا كلمة العالم هذه تغرب إعراب جمع المذكر السالم، ملحق جمع المذكر السالم، وتعرب إعرابه فيقال جاء العالمون ورأيت العالمين ومررت بالعالمين. من هو العالمون؟ من هم من العالمون؟ العالمون اختلف الناس فيه، فمنهم من قال هم كل من سوى الله سبحانه وتعالى، العرش والكرسي والقلم والسماوات والأرض والملائكة والجن والإنس وغيرهم والحشرات والدواب والهوام والجمادات كلها عالم. ومن العلماء من جعل اسم العالمين خاصا بالإنس والجن، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، إلا ذكر للعالمين. قالوا والقرآن إنما هو ذكر لمن؟ الإنس والجن. وبعضهم جعل العالمين علما أو معناه أهل كل زمان بحاله أو كل أمة بحاله، كما قال الله سبحانه وتعالى أتأتون الذكران إيش من العالمين. هم يأتون الذكران من العالمين كلهم؟ لا، لكن الظاهر الله أعلم والصواب من هذه الأقوال. ومثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. على العالمين كلهم؟ إذن هم أفضل من أمة محمد؟ لا، على العالمين أي عالم زمانهم. الحاصل أن الراجح والله أعلم أن كلمة العالم تطلق على كل من سوى الله، وتخصص بحسب السياق. يعني إذا جاءت في سياق يراد به الجن والإنس فمراد بها الجن والإنس، إذا جاءت في سياق يراد به الجن والإنس والملائكة فكذلك. فهي كلمة صالحة لكل من سوى الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيها كل من سوى الله، وأيضا تطلق على بعض أفرادها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. شوف، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. من هو القائل؟ القائل رجل. قال لهم الناس، جاء رجل من قبل المشركين أو مر بالمشركين، فسأله أصحاب رسول الله، هذا في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحق بالمشركين فوافقهم عند حمراء الأسد، فقابل رجل من الأعراب فقال لهم الأعرابي إن الناس قد جمعوا لكم، يريد أن يخوفهم بذلك. قال لهم الناس يعني واحد من الناس، فيمكن تطلق كلمة الناس على ماذا؟ أي نعم، على الشخص الواحد. إن الناس يعني كل الناس، يعني الفرس والروم لا، إن الناس يعني هؤلاء اللي هم قريش. فكذلك كلمة العالمين، الصحيح أنها تطلق على كل من سوى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في مثل هذا السياق رب العالمين، لأنه صالح في هذا السياق أن تطلق على كل من سوى الله، لأن كل شيء فالله هو ربه ومربيه ومصلحه والقائم عليه ومالكه والمتصرف رب العالمين. وهذه الكلمة يا إخواني فخمة عظيمة في النفس، لما يستشعر العبد أن كل هذا الخلق الذي يربيه ويتصرف فيه ويعلم دقائقه وأحواله ويخلقه ويكونه ويملكه هو الله جل وعلا، فيها من تعظيم الرب سبحانه وتعالى والرهبة منه ما يمتلئ له قلب المؤمن خشية وتعظيما ومهابة وخوفا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كل ما تأملت في هذه الكلمة ينبغي أن تزداد تعظيما لله. لما جاءت هذه جاء هذا الخوف وهذا الخشية والامتلاء من مهابة الله جل وعلا، جاء بعدها إيش؟ الرحمن الرحيم. شوف تنسيق القرآن وتركيبه على أدق الوجوه يا إخواني وأعظمها عبرة، الرحمن الرحيم، يعني إن امتلأ قلبك من خوف الله ومهابته وخشيته فاعلم أنه الرحمن الرحيم. وما يكتفي في ذكر الرحمة باسم واحد بل يذكر اسمين كلاهما دال على الرحمة، كما تقدم لنا في تفسير الرحمن والرحيم، وبينا كثير من أهل العلم يرون أن الرحمن خاص الاسم عام الفعل، بمعنى أن هذه الرحمة شاملة للإنس والجن وللمؤمن والكافر والبر والفاجر في الدنيا وفي الآخرة، وخاص الاسم يعني أنه لا يسمى به أحد إلا الله. ولما تسمى به مسيلمة الكذاب ألصق الله باسمه كذب، فلا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب. أنا لو سألتكم أنتم جميعا ما اسم مسيلمة، ما نسبه؟ يمكن ما يجيبني فيكم إلا واحد أو اثنين، وأنا قد لا أجيبه، لا نعرفه إلا مسيلمة الكذاب، علم على هذا الرجل، لأنه تسمى باسم لا يجوز أن يتسمى به أحد إلا الله، وهو اسم الرحمن. طيب، وقالوا الرحيم عام الاسم خاص الفعل، عام الاسم لأنه يجوز أن يسمى به غير الله بالمؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم. إيه نعم، فيقول عام الاسم خاص الفعل لأن هذه الرحمة التي تضمنتها اسم الرحمن الرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيمة، ما قال رحمانة، رحيمة، فهي رحمة غير الرحمة التي تضمنها اسم الله سبحانه وتعالى الرحمة. هذا قول جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم كابن القيم من يرى أن الرحمن هو ما يتعلق باسم بوصف الله سبحانه وتعالى بذاته، يعني الوصف المتعلق بالله. وأما الرحيم فهو الفعل، الفعل الذي يطلق
أو الذي يظهر أثره على المخلوقين. ولذلك قال ابن القيم: لم يرد في القرآن الرحيم أو يعني تعدي هذا الاسم للمخلوقين إلا عن طريق الرحيم، أما الرحمن فلا. فيقول الرحمن من جهة وصف الله سبحانه وتعالى فهو رحمن تصف بالرحمة الواسعة العظيمة الشاملة، من جهة تعلقه بالعباد فهذا الرحيم. هذان قولان، ومنهم من يقول كلاهما بمعنى واحد، الرحمن والرحيم بمعنى واحد، والعلماء في ذلك أقوال. يكفينا منها هذان القولان المشهوران من أقوال أهل العلم، وهما قريبان من بعضهما، الرحمن الرحيم. لاحظ يا إخواني أن هذا الاسم عدد ليبين لنا أن رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة عظيمة سابقة. ولذلك قدمت على قوله مالك يوم الدين، وأيضا في ذكرها يا إخواني في هذه الآيات لون من التوسل، لأنك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن وباسمه الرحيم، أن الله سبحانه وتعالى يرحمك فيقبل منك ويستجيب دعاءك، الدعاء الذي سيأتينا في آخر هذه السورة. واسم الرحمة ووصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة وصف ثابت لله على ما يليق به جلاله من غير تكييف ولا تأويل. يعني إرادة الإنعام أو الإحسان، هذا تعطيل، عطلت الاسم عن معناه الحقيقي. الرحمن أي ذو الرحمة، ولا تكييف، لا نكيف هذه الرحمة، لا نقول الرحمة رقة تكون في القلب بسبب تأثر أو شيء من القبيل، هذا تكييف لرحمة الله سبحانه وتعالى ما يجوز. ولا تمثيل، لا نقول رحمة كرحمتنا أو كرحمة جبريل أو كرحمة الناس، لا، أو كرحمة الأم على ولدها، لا. ولا تأويل، أيضا ما نتأوله، نأتي بتأويل الله من عند أنفسنا، لا، بل نثبت لها المعنى الذي أثبته أو المعروف في كلام العرب والذي فهمه أصحاب رسول الله وسلف هذه الأمة. ونقول لمن أراد يتأول، لأن الذين يتأولون إيش يقولون؟ يقول نحن نتأولها ليه؟ لأجل ألا تشابه، أو من أجل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. لأن لو قلنا أن الله رحمن فمعنى ذلك أنه مثل المخلوق، لأن المخلوق يرحم. نرد عليه، كيف نرد عليه؟ مشان نقول أعطونا التفسير اللي أنتم تفسرون به. قالوا التفسير الذي عندنا هو التفسير المناسب. ما هو التفسير؟ قالوا الرحمن يعني الرحمة هي إرادة الإنعام أو الإحسان أو الثواب، فيفسرون الرحمة بالإرادة. طيب نمسك الإرادة، المخلوق مريد ولا غير مريد؟ مريد. قالوا لا، الله سبحانه وتعالى له إرادة خاصة عليك به غير إرادة المخلوق. طيب ليه نختصر الطريق حنا؟ وقال الله سبحانه وتعالى له رحمة خاصة تليق به. ولذلك جاء بعض الناس فهربوا من هذا الأسلوب، هذا أسلوب الأشاعرة، وهو أسلوب رديء جدا يا إخوان، يعني لا يستقيم في العقل، لكن نعجب ممن يسوغه العقل. ولذلك عقلاء الأشاعرة الكبار رجعوا عن هذا المذهب كالإمام الرازي اللي يعتبر منظر الأشاعرة الأكبر، والإمام البقلاني أيضا، والأشعري نفسه على قول في كتابه العبادة من قرأه وجد أنه يثبت هذه الأشياء. الحاصل المعتزلة طريقتكم أحسن من طريقة الأشاعرة. ليه في هذا الباب؟ لأنهم طردوا، قالوا أبدا نحن ما نثبت أي شيء من هذه ما نثبت أي شيء من هذه الصفات، لأن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، تشبيه أو مثلة المخلوق للخالق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. إذن فنحن لا نثبت لله شيء من هذه الصفات، ونقول هذه الصفات لا معاني لها. يقول لهم تعالوا أنتم لا تثبتوا لله أي صفة، ما يمكن هذا، ما يمكن هذا، الله يعلم ولا ما يعلم؟ إيش يقولون؟ ما يعلم، قالوا ما يعلم كفروا، إن قالوا يعلم أثبتوا. طيب وإذا أثبتوا قلنا لهم ها أنتم قد أثبتهم، والله سبحانه وتعالى قد أثبت أن العباد يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن اقتضت هذه الصفة إيش التماثل على مذهبهم. إيش الحل؟ قالوا علم الله علم خاص به يختلف عن علم المخلوق. قلنا طيب ليه ما اختصرت الطريق من من هناك؟ حتى بعضهم نفوا العلم والعياذ بالله، من أجل ماذا؟ من أجل هذه الحجة التي ألزمناهم إياها، نفوا العلم، قالوا لا ما نثبت لله العلم ولا الإرادة ولا السمع ولا البصر، وقالوا حي ولا ليس بحي، وعليم ولا ليس بعليم. شوف كيف يا إخواني مذاهب البشر، وكيف التكلف في الدين والحياد على الوحي وعن منهج النبوة. قلنا لهم تعالوا الله موجود ولا غير موجود؟ وش يقولون؟ إن قالوا موجود خصموا، قالوا غير موجود كفروا. الحل قالوا لا موجود. قلنا طيب والمخلوق موجود ولا غير موجود؟ قال موجود. طيب إيش الحل؟ قالوا وجود المخلوق يختلف عن وجود الخالق، وجود الخالق وجود واجب الوجود، وجود المخلوق وجود ممكن الوجود، يختلفان. قلنا لهم طيب لما نبدأ نور الطريق كل الأشياء اللي نثبتها لله نقول إنها تختلف، ها يختلف ما يثبت لله عما يثبت المخلوق، بمعنى أن الذي نثبته لله نقول يختلف عما نثبته للمخلوق. وهذا يا إخواني شيء مقرر حتى بين المخلوقين. أنت لما تقول بي الآن رأيت يد النملة، تصور واحد يد بأصابع وأظافر وكذا، ها، ولا تصور يد تليق بالنملة؟ اي نعم مناسبة للنملة ولا لا؟ اي نعم هكذا، هذا هو الحاصل. ولما تقول هاج الفيل وغضب، يلزم أن يكون مثل غضبي أنا ومثل غضب الثاني والثالث؟ لا. فالتوافق في الاسم لا يعني التوافق في الصفة، فلكل واحد منهم ها صفة تليق به وتناسبه، لا تليق بغيره ولا تناسبه. ولذلك قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأثبت الله الإنسان هذين الوصفين سميع وبصير، وقال هو سبحانه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فأسلم الطرق يا أخواني طريقة القرآن، نثبت ما أثبته الله في كتابه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه في سنته بلا تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تعظيم، على طريقة السلف رضوان الله تعالى عليه. وهذه والله هي الطريقة التي يجب عرضها على الناس، ولا يسوغ للمسلم أن يعرف الدين بغير هذه الطريقة. لماذا؟ لأن يا إخواني عرض الدين بالطريقة الأخرى فيه تكلف. هل الأعراب اللي سمع هذه الأوصاف وهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى من القرآن أو من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي انتبه ترى السميع ما يعني أنه سمع، السميع يعني إرادة مدري كذا، وقوله بل يداه مبسوطتان يعني بل قدرتاه أو بل نعمتاه، انتبه لا تتصور أن لله يدين، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة شيئا من هذا الكلام؟ أو هل أحد من الصحابة أثر منه عنه كلمة واحدة في هذا؟
قد يقول لي قائل نعم يريد أن يبهتني، يقول في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، فسرها ابن عباس بقوله يوم يكشف عن ساق عن شدة، ففسر الساق بأنه إيش؟ الشدة. وش رأيكم في هذا التفسير؟ هو صحيح ابن عباس يقول أولا كلمة عن ساق، هل ورد إثبات الساق في هذه الآية لله حتى نقول ابن عباس أولها؟ لا، يوم يكشف عن ساق فسرت بتفسير عند السلف، يكشف عن ساق يعني عن شدة، وهذا قال ابن عباس وجماعة من السلف، وقال بعضهم يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن مؤمنا. وهذا التفسير أصح، لكن تفسير ابن عباس نقول أنه تفسير تأويل؟ لا. متى يكون تأويلا؟ حينما تثبت هذه الصفة لله ويأتي ابن عباس يتأولها، نقول نعم ابن عباس أول، إذن هذا منهج منهج الصحابة. أما وقد جاءت الكلمة مجردة فتفسيرها به لا بأس به، ولذلك لو جاءنا واحد قال أنا الذي يظهر لي أن قوله يوم يكشف عن ساق المقصود يكشف عن شدة ما نبدع بذلك. ليه؟ لأن المعنى يقتضي ذلك، المعنى يحتمل هذا الأمر، يحتمل هذا المعنى، أو الآية تحتمل هذا المعنى. لأنه ما قال يوم يكشف الله عن ساقه، لو قال كذا ما عاد عندنا نحن إشكال في القضية، هذا إثبات الساق لله سبحانه وتعالى. واضح هذا ولا غير واضح؟ طيب وش تقولون بقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ قال العلماء بأيد أي بقوة. إيش تقولون في هذا؟ هذا تأويل؟ ليه؟ أي نعم، لأن الأيد بمعنى القوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أيد إيش معناها؟ ذا القوة. أي نعم، السماء بنيناها بأيد أي بقوة. ولذلك تلاحظون في القرآن كتبت بأيد بيا أيد. ليه؟ للتفريق بينها وبين اليد وجمع اليد.